عطرة والزكية، ونهدي إليهم ثواب الفاتحة. في مثل هذا اليوم من كل سنة نلتقي تحت راية وخيمة وعنوان الشهداء، في اليوم الذي اختاره حزب الله منذ البداية يوما لشهيده، يوم شهيد حزب الله. بطبيعة الحال كل فصيل من فصائل المقاومة، كل حركة من حركات المقاومة، كل شعب من شعوب المقاومة في المنطقة له شهداؤه الذين ينتمون إلى إطاره الخاص، ومن حقه الطبيعي أن يحيي لهم يوما وذكرى. وفي الحقيقة إحياء يوم الشهيد هو بمثابة تعويض عن الذكرى السنوية لكل شهيد على حدة، كما كانت تجري العادة أحيانا. ونحن نأمل إن شاء الله أن يأتي يوم يقر فيه في لبنان يوما لشهيد الوطن، لكل الشهداء من كل حركات المقاومة وفصائل المقاومة، من الجيش إلى القوى الأمنية إلى القوى السياسية إلى الشهداء من أبناء الشعب اللبناني، ليكون عيدا وطنيا جامعا. في البداية وقبل أن نتحدث أيضا عن شهيد حزب الله، يجب أن أنحني إجلالا واحتراما وتقديرا لكل إخواننا الشهداء في بقية حركات المقاومة وفصائل المقاومة، الذين نقدر جهودهم وتضحياتهم وعطاءاتهم وشراكتهم الحقيقية في تحرير لبنان وفي الدفاع عن لبنان وفي تحقيق كل الأهداف التي تحققت حتى الآن. كما هي العادة أود في البداية أن أشير إلى أنني سأتكلم أولا في كلمة عن الشهداء في يوم الشهيد وعن المقاومة، هذا عنوان، وكلمة عن الوضع اللبناني المحلي الداخلي، وكلمة في الوضع الإقليمي. في يوم الشهيد بطبيعة الحال نحن نحتفي هنا بكل شهداء حزب الله الذين فيهم القادة، من السيد عباس الأمين العام إلى الشيخ راغب إلى الشهيد القائد الحاج عماد إلى صف من كوادر وقياديي هذه المقاومة الإسلامية، إلى الاستشهاديين العظام الذين كان فاتح عهدهم ومسارهم الاستشهادي أحمد قصير، إلى كل الشهداء المجاهدين من المقاومين ومن الرجال والنساء والأطفال والصغار والكبار. نحن نحتفي بهذا الجمع الكبير الذي تجاوز الآلاف من شهداء جماعة آمنت بهذا الطريق، كانت جزءا من وطنها وشعبها، كانت جزءا من أمتها، حملت هموم وطنها وهموم أمتها واختارت الطريق الصحيح وقدمت في الطريق الذي آمنت به ومن أجل القضية التي آمنت بها كل هذا الجمع العظيم والكريم والشريف من الشهداء. طبعا انتخاب هذا اليوم يعني 11/11 من كل سنة مناسبته المعروفة هي العملية الاستشهادية التي نفذها الاستشهادي أحمد قصير في مدينة صور، والتي استهدفت مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي. هذه العملية التي ما زالت حتى اليوم متميزة عن كل عمليات المقاومة، وما زالت حتى اليوم أيضا هي العملية الأضخم والأكبر والأهم في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، نظرا لحجم الخسائر التي لحقت بالعدو على يد شهيد واحد وفي لحظة واحدة. وقد اعترف العدو نفسه بسقوط ما يزيد على بينحكى 120 130 140، خليني أن احتاط وقول بالحد الأدنى العدو اعترف بما يزيد عن مقتل 100 ضابط وجندي، وفي ضباط أيضا جنرالات كبار. حجم الخسائر التي لحقت العدو، الخسائر المعنوية والنفسية، النتائج المعنوية والنفسية والسياسية على جبهة العدو وعلى جبهة الوطن كانت عظيمة جدا، وكانت هذه العملية إيذانا مبكرا بالهزيمة التي تنتظر العدو. أنا من الأشخاص الذين لا يغيب عن ناظري وجه شارون البائس والمكتئب وهو يقف على حطام مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور. أيضا هذه العملية هي عملية تأسيسية في تاريخ المقاومة، هي العملية الاستشهادية الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، هذا النوع من العملية الاستشهادية، أن يقتحم استشهادي بسيارته المليئة بالمتفجرات مقرا عسكريا ويفجر نفسه في هذا المقر، هذه لأول مرة. ولذلك نطلق على الشهيد أحمد فاتح عصر الاستشهاديين، ولذلك أيضا كان بحق صاحب لقب أمير الاستشهاديين، لأن الأمير ليس من يجلس في الخلف وإنما الذي يتقدم جمع المجاهدين والشهداء في الأمام، لأنه كان في الطليعة، لأنه كان الأول، كان الأمير. زمان العملية المبكر أيضا بعد أشهر قليلة جدا من الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وتوهم البعض في لبنان وفي المنطقة أن لبنان دخل في العصر الإسرائيلي بشكل نهائي، وأن علينا أن نرتب أمورنا للانسجام مع هذا العصر الإسرائيلي. جاءت عملية الاستشهاد أحمد قصير لتقول لا، هذا زمن آخر وعصر آخر، هذا زمن المقاومة، زمن الاستشهاديين، زمن الانتصارات الآتية. أيها الإخوة والأخوات، في هذا العام اختار إخواننا عنوانا ليوم الشهيد، سموه يوم الحياة، وهذه تسمية صحيحة 100%، بل هي من أصح التسميات. أولا لأن الشهداء أحياء، الشهداء أحياء، لست أنا من يقول ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى خالق الموت والحياة هو الذي يقول ذلك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون، الآن هم أحياء يرزقون من كل ما يتمنون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، الذين ما زالوا هنا، ما زالوا ينتظرون، ما زالوا على العهد. هم في عقل وخاطر وبال كل شهيد لحق بالمقام الأعلى، ويستبشرون بكم بالذين ما زالوا يواصلون الدرب. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وثانيا لأنهم أعطونا الحياة، أعطونا الحياة، أي حياة، الحياة الكريمة العزيزة، لأنهم منحوا لبلدنا ولشعبنا ولوطننا كرامة وعزا وسيادة وأمنا وتحريرا وإحساسا بالثقة وإطمئنانا للحاضر والمستقبل. وهذه هي الحياة الحقيقية التي يتطلع إليها كل إنسان. هذه هي المدرسة، مدرسة الإسلام العظيم الذي يقول لنا مفهوما آخر عن الحياة، الذي يقول لنا الحياة في موتكم قاهرين والموت في حياتكم مقهورين. يعني بعد عام 1982 عندما احتل الصهاينة نصف لبنان وأرادوا أن يهيمنوا على كل لبنان، وكانت دباباتهم وملالاتهم وجنودهم يسرحون ويمرحون، بل كانوا يسبحون على شواطئ لبنان بكل أمان. لو رضي اللبنانيون أن يعيشوا ويأكلوا ويشربوا، ولكن تبقى أرضهم محتلة وكراماتهم منتهكة وشبابهم ونساؤهم يقادون بذل إلى السجون وسيادتهم مصادرة ومصيرهم مرمي في المجهول، يعني لو رضوا حياة الذل والهوان والخضوع، هل تسمى هذه حياة؟ أبدا، هذا موت على شاكلة حياة. إذن هؤلاء الشهداء هم صناع حياة بإرادة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى للحياة المادية جعل أسبابا طبيعية، وللحياة المعنوية الإنسانية الحقيقية خلق أسبابا مؤدية إلى هذا النوع من الحياة، وكان الجهاد وكانت الشهادة وكانت إرادة الثابتين والصامدين والمقاومين هي السبب الموصل لهذا المعنى. هؤلاء الشهداء أيها الإخوة والأخوات هم، ونحن نتحدث عنهم، هم نتاج الإيمان بالله وباليوم الآخر، هم نتاج المعرفة، هم أهل المعرفة، معرفة الهدف، معرفة الطريق الصحيح الموصل للهدف، معرفة العدو والصديق، معرفة الأولويات، معرفة الزمان والمكان. هذا الذي نسميه البصيرة. عندما يمضي الإنسان على بصيرة من أمره، عندما يكون الإنسان صاحب بصيرة، هذه هي البصيرة. هؤلاء أيضا هم أهل العزم والإرادة والثبات والشجاعة. كلنا يتذكر في بدايات مواجهة الاحتلال كيف كان العالم كله يقف إلى جانب إسرائيل، وكيف كانت المعنويات محطمة والبؤس يعم الوجوه واليأس يسيطر على العقول والقلوب. وقف المقاومون. من هنا نستعيد الجذور والينابيع التي نستمد منها هذا المعنى. في كلمة لأمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: إني والله، وأنا أقول لكم كل فرد في هذه المقاومة كان وما زال يحمل هذه الروح. يقول علي عليه السلام: إني والله لو لقيتهم فردا، لو كنت وحدي، إني والله لو لقيتهم فردا وهم ملء الأرض ما باليت ولا استوحشت. هذا هو جوهر المقاومة والمقاومين في لبنان. لم يستوحشوا لقلة الناصر والمعين، لم يستوحشوا لكثرة العدو ولكثرة مؤيدي العدو ولكثرة مساندي العدو
ولكثرة المراهنين على العدو، بل كان كل واحد منهم يقف ويقول للصهاينة وللأمريكيين وللقوات المتعددة الجنسيات: إني والله لو لقيتكم فردا وأنتم ملء الأرض ما باليت ولا استوحشت. هؤلاء هم أهل العزم، وهؤلاء هم أهل المحبة، أهل العشق، أهل الشوق. في تتمة الكلمة يقول علي عليه السلام: وإني إلى ربي لمشتاق، وإني إلى ربي لمشتاق، ولحسن ثواب ربي لمنتظر. هؤلاء هم العشاق المشتاقون إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم ينظرون، كانوا وما زالوا ينظرون إلى أقصى القوم، إلى أقصى القوم، وليس إلى مواقع أقدامهم، إلى نهاية النهايات. هذا المعنى أيضا هو الذي يستطيع أن يفسر لنا بدقة السر الحقيقي في انتصار حرب تموز. فلم يكن هذا السلاح ولا هذا التكتيك ولا هذا التخطيط ولا هذه الإدارة ولا كل الوسائل المتاحة لتمكن لبنان والمقاومة من الانتصار لولا هؤلاء الرجال الذين رسخت أقدامهم في الأرض، فما بالوا ولا استوحشوا ولا وهنوا ولا ضعفوا ولا استكانوا ولا خافوا ولا هربوا ولا فروا، وهكذا هم يبقون من مدرسة الشهداء ومدرسة المقاومة. هذه نحن اليوم نعيش الاطمئنان في لبنان، الاطمئنان للمرة الأولى في تاريخ لبنان منذ قيام الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين عام 1948. ليس من السهل أيها الإخوة والأخوات أن يعيش الإنسان في بلد وفي جواره وحش كاسر مفترس طماع خداع. كيف يمكن لإنسان أن يطمئن على أهله، على دمائهم، على أعراضهم، على كراماتهم، على مستقبلهم في جوار كيان عنصري عدواني من هذا النوع؟ اليوم وللمرة الأولى يشعر لبنان ويشعر جنوب لبنان بالتحديد بالطمأنينة، بالسكينة، بالهدوء، بالأمن، بالاستقرار، بالثقة. قبل مدة، قبل أسابيع، كنت أقرأ نصا لسماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر أعاده الله بخير ورفيقيه، والذي نعيش هذه الأيام كلنا، كل محبيه، أجواء عاطفية خاصة بانتظار أن تفضي الجهود إلى إعادة الإمام ورفيقيه إلى لبنان إن شاء الله. كنت أقرأ كلام الإمام منشور مؤخرا، وهو كلام في جلسة داخلية بعام 1978 قبيل الغزو الإسرائيلي عام 1978 في لقاء داخلي مع الإخوة كوادر حركة أمل. كان يقول لهم ما مضمونه أنه يشعر بالأسى الشديد، بالحزن الكبير لما يعيشه الجنوب وأهل الجنوب، الجنوب الذي تحول إلى مكسر عصا، الجنوب الذي تعتدي عليه إسرائيل فتدمر البيوت والبلدات من كفر شوبة إلى غيرها، والتي تهجر أهله عندما شاءت، الجنوب الذي لا يشعر بالأمان، الجنوب الذي ينزف. ثم يتحدث بقلب محروق، يقول: للأسف لبنان ضعيف، الجنوب ضعيف، لأن لبنان ولأن الجنوب، لأننا في لبنان جميعا ضعفاء. العدو يفعل ما يشاء ويعتدي متى يشاء ويتحدث بقلب محروق ويقول أن الكثيرين لا يعنيهم ما يجري في الجنوب ولا يسمعون إلى كل النداءات، إلى كل الصراخ الذي نطلقه. أنا وأقرأ هذه الكلمات للإمام الصدر مباشرة قلت له في نفسي: يا سماحة الإمام، عندما تعود إن شاء الله ستفخر بأبنائك، ستفخر بأحبائك، ستفخر بتلامذتك، ستفخر بأتباع خطك، ستفخر بكل أصدقائهم وحلفائهم، ستفخر بالمقاومة التي أسست وناديت وضحيت من أجل أن تقوم على أرض لبنان وعلى أرض جنوب لبنان. هذا الجنوب يا سيدي اليوم قوي، آمن، مطمئن، ثابت، راسخ، لم يعد مكسر عصا لأحد، بل أصبح حاضرا وبقوة في المعادلة الإقليمية أيضا. اليوم ومن هنا أدخل إلى الشأن السياسي، نعم، فيما يعني أي احتمال يتعلق باعتداء أو عدوان أو حرب إسرائيلية جديدة على لبنان، وبرغم من كل ما يقال في بعض التحليلات وفي بعض المقالات، أنا أعتقد أنه يدخل في دائرة التهويل. نحن ما زلنا نعتقد باستبعاد قيام العدو الإسرائيلي بعدوان من هذا النوع على لبنان، بمعزل عن أحداث وتطورات المنطقة والوضع الإقليمي اللي بيرجع له بعد شوي. يعني إذا لم يكن هناك مخطط لحرب على مستوى المنطقة، فنحن نستبعد أن يكون هناك مخطط لحرب وشيكة على لبنان. وليس السبب في هذا الاستبعاد ليس كرم إسرائيل ولا الفضل لأمريكا ولا الفضل المجتمع الدولي ولا الفضل مجلس الأمن الدولي ولا كرم أخلاق من حدا ولا لأنه حدا صار آدمي، بل لسبب بسيط جدا، هو أن لبنان لم يعد ضعيفا، أن لبنان بات بلدا قويا، أن لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته بات قادرا على الدفاع وعلى إلحاق الهزيمة بالمعتدي أيضا. بل أكثر من ذلك، أن لبنان أصبح في الموقع الذي يستطيع أن يقلب فيه الطاولة على من يعتدي عليه وأن يحول التهديد إلى فرصة حقيقية. طبعا عندما تتراجع هذه القوة، عندما تضعف هذه القوة، لا سمح الله، عندما تتفكك هذه القوة، نعم، يمكن لإسرائيل أن تعاود التفكير بالاعتداء على لبنان والحرب على لبنان والسيطرة على لبنان. لكن ما دام هذا الإيمان، هذه البصيرة، هذه الإرادة قائمة، وهذا الثلاثي الذهبي متماسكا، فأن إسرائيل سوف تبقى واقفة بعجز وغير قادرة على أن تشن حربا، وإذا جاء يوم لتشن فيه حربا ستكون حرب لا خيار، حرب لا خيار، المغامرة الأخيرة في حياة هذا الكيان. طبعا هنا أود أن أؤكد ما يلي، أننا في الوقت الذي على مستوى القراءة والتحليل نستبعد فيه حربا إسرائيلية على لبنان من هذا النوع بمعزل عن أحداث المنطقة كما قلت، هذا لا يعني أن ننام أبدا. وأنا أود أن أؤكد لكم، هذه المقاومة التي ننتمي إليها لم تنم في يوم من الأيام، منذ 82، منذ أحمد قصير، لم تنم. إلى عام 2000 عندما كان الانتصار الكبير في لبنان 25 أيار 2000، ب 26 أيار 2000 لم تنم هذه المقاومة، وإنما بقيت يقظة تعمل تحضر تجهز، لأنها تعرف أن بلدها وشعبها في جوار أي عدو. إلى 2006 وبعد، ومن 15 آب 2006 إلى اليوم، هذه المقاومة لم تنم. أعود إلى كلمة أيضا لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أخ الحرب اليقظان الأرق، من كان في جواره عدو محارب، من كان ما زال في حالة حرب، حتى الذين يقولون أن لبنان في هدنة لا تعترف فيها إسرائيل، يعني هناك حرب، مع العلم أن القرار 1701 الذي ينادى به حتى اليوم إسرائيل لم تصل فيه إلى وقف إطلاق النار، هناك وقف عمليات. إن أخ الحرب اليقظان الأرق، يقظان الفايق، بضل فايق ليل نهار، الأرق اللي بضل باله مشغول. المقاومة في لبنان هكذا، يقظان أرق. ثم يقول عليه السلام: ومن نام لم ينم عنه. حتى لو بعض الناس بلبنان راحوا ناموا، ليش الإسرائيلي نايم؟ الإسرائيلي من 2006، كنا حنغلط ونقول 2060، من 2006 لليوم تدريب وتجهيز وتسليح وتصنيع ومناورات، في قبالنا عدو لم ينم، فكيف ننام؟ ومن نام لم ينم عنه، ومن ضعف أودي، ومن ترك الجهاد كان كالمغبون المهين، كان كالمغبون المهين. أقول للذين يأسوا ولم ييأسوا، يعني هم في داخلهم يأسوا ولكن في خطابهم السياسي لم ييأسوا، عندما تطلبون من شعبنا ومن مقاومتنا أن تتخلى عن سلاحها، إنما تطالبوننا بأن نكون المغبون المهين، المغبون الذليل الذي لم يستفد من كل التجارب، الذي يسلم كرامة أهله وشعبه ووطنه لأبشع عدو عرفه التاريخ، وهو إسرائيل. ولذلك نحن في يوم الشهيد، يوم الشهداء، ندعو إلى التمسك بالمقاومة، إلى التمسك بالجيش، إلى التمسك بالإرادة الشعبية، لأنها عنصر القوة الحقيقي. أدخل إلى الوضع الداخلي في عناوين سريعة. بالنسبة للحكومة، أثبتت الحكومة حتى الآن أنها حكومة تنوع، حكومة متنوعة تتمثل فيها قوى سياسية حقيقية وأساسية، حكومة تمثل غالبية نيابية وغالبية شعبية جدية أو جدية، حكومة نقاش، حكومة بحث، حكومة حوار، ليست حكومة رأي الواحد ولا حكومة شمولية، حكومة يتناقش أطرافها ويتخذون القرارات، ما بيجيهم أس أم أس من أحد، لا من فيلتمان ولا من السفارة الفرنسية ولا من دينيس روسل. أقول فل، هذا كان بدي أقول واحد تاني، هذا اللي ما بنحبه، شو اسمه طبعا ناظر القرار 1559 لارسن. لا تتلقى إشارات ولا إيحاءات من أحد، حكومة وطنية حقيقية. هذه الحكومة مدعوة اليوم إلى مزيد من العمل، إلى مزيد من الإنجاز، إلى مزيد من الجدية ومتابعة الملفات، ولا تصغي إلى كل الضجيج الذي يثار من هنا وهناك، ويراد إشغال الحكومة أحيانا بقضايا وهمية لا أساس لها. أهم أن تعطي الحكومة الأولوية المطلقة لهموم الناس وحاجات الناس المعيشية والاجتماعية والاقتصادية. هناك استحقاقات أمام الحكومة، حسم موضوع الحد الأدنى للأجور، موضوع رواتب العمال، القطاع العام، المعلمين، مسائل تتعلق بالنفط والغاز، هذا استحقاق حقيقي ونحن نقترب من نهاية العام. موضوع الكهرباء، موضوع الماء، موضوع الضمان الصحي، موضوع التعيينات الإدارية، هناك ملفات حساسة ومهمة جدا ولا تحتاج إلى إنفاق. يعني مثلا التعيينات الإدارية، أن تصبح الإدارة مكتملة قادرة على الفعل، قادرة على الإنجاز، هذا ما بده مصاري، بده موازنات، ما بده ضرائب جديدة، وهذا خلل حقيقي اليوم موجود بالبلد. استكمال الإدارة يوفر الكثير من الأعباء والمصاعب على المواطنين. على سبيل المثال تشكيل المساوعة إلى تشكيل محافظة بعلبك الهرمل، تشكيل محافظة عكار، كذلك الإدارات التي لا تقوم بوظائفها وواجباتها تجاه المواطنين بسبب الفراغ الإداري الهائل. هناك عشرات آلاف المطلوبين بمذكرات منذ عشرات السنين، وأحيانا لقضايا بسيطة أو تافهة، أو هذا الأمر يمكن أن يناقش لمعالجته، لأنه حينئذ يخفف عبء على القوى الأمنية. لما بيطلع مسؤولي القوى الأمن بيقولوا في عنا 30-40 ألف مذكرة توقيف بس بمحافظة واحدة، وبيطلع أغلب أسباب مذكرات توقيف تافهة ويمكن التسامح فيها. معالجة هذا الأمر سواء على عهدة الحكومة أو على عهدة المجلس النيابي أكيد بيساعد. هناك نوع من القضايا الإنسانية التي يجب أن نقاربها بشكل إنساني. هناك خطوة أنجزت قبل أيام في مجلس النواب تتعلق بملف، هلا كل واحد بيسميه مثل ما بده، ونحن بنسميه ملف الهاربين إلى إسرائيل، إلى الكيان الإسرائيلي. كان هناك تفسيرات عديدة وكثيرة، نحن كنا من الذين أيدوا الاقتراح الذي قدم في مجلس النواب، وكنا منسجمين مع أنفسنا، لأن هذا المعنى والمضمون ورد في التفاهم الموقع بيننا وبين التيار الوطني الحر في عام 2006، ونحن نفي بتفاهماتنا واتفاقاتنا. لكن اسمحوا لي، وطبعا الحكومة معنية بأن تسارع إلى إصدار المراسيم ومعالجة هذا الموضوع بالحدود الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب، وخلفية هذه المعالجة هي خلفية إنسانية. لكن اسمحوا لي فقط أن أذكر، والبعض بيقول ليش على طول بتذكرونا، لأنه في ناس طلعوا حكوا أنه هذا العالم هربت لأنه صار في مجازر أو خافت من المجازر بعام 2000. هلا طبعا في ناس يومتها كان مضروب على راسهم، ما عارفين شو عم بيصير، لأن رهاناتهم خسرت بانسحاب 25 أيار عام 2000. في ناس كانوا بعضهم مش خلقانين، كانوا أو خلقانين كانوا بعضهم شبيبات صغار يعني، فبدهم مين يذكرهم أنه بعام ب25 أيار عام 2000 لم يقتل أحد، أنجز التحرير ولم يقتل أحد، لا من جماعة أنطوان لحد ولا من المدنيين، بل سقط شهداء من المقاومة ولم يقتل أحد، ولم ترتكب أي مجزرة، ولم يهدم أي دار ولا أي مكان للعبادة، ولم تنتهك كرامة أحد. العملاء الذين تم توقيفهم تم تسليمهم مباشرة القضاء اللبناني اللي بنعرف كيف تصرف معهم. وأنا أظن أن هؤلاء الذين هربوا إلى إسرائيل، طبعا حقهم كان يهربوا، لأنه المناخ، الصورة الذهنية اللي كانت سيدة بهذاك الوقت بتساعد على هذا الخيار، أضف إلى أنه في بعضهم عارفين حالهم شو عاملين، فطبيعي أنه يهربوا. لكن بعد أن شاهدوا المشهد الحضاري الأخلاقي الإنساني، كيف تعاطت المقاومة بكل فصائلها، وكيف تعاطى أهل الجنوب الذين قتل أطفالهم واعتدي على أعراضهم في معتقل الخيام، كيف تعاطوا مع العملاء ومع عائلات العملاء، وبعدين كيف تعاطى القضاء اللبناني يعني بعتقد كتار منهم ندموا انهم هربوا، بس خلص هربوا غلطوا فلوا. على كل حال فقط انا اود ان اذكر بعض هؤلاء الابطال بين هلالين يعني انه لم يكن هناك، لم يحصل مجازر ولم يحصل قتل ولم يحصل اعتداءات، وعليهم ان يراجعوا التاريخ. اذا ب 11 سنه نسيوا وعم بيغيروا التاريخ، طبعا ما هني كل يوم عم بيغيروا التاريخ، كل يوم عم بيشوهوا الوقائع، هذا كان لابد من التذكير فيه. بكل الاحوال اذا الحكومه معنيه ان تواصل العمل، ونحن ندعمها ونؤيدها ونساندها باعتبار هذه الحكومه المتنوعه الوطنيه. فيما يعني الوضع الامني، ندعو الجميع الى الحفاظ على الاستقرار الامني في البلد لانه شرط اساسي لكل شيء. الامن شرط الاقتصاد، شرط الاستقرار السياسي، شرط الطمانينه، شرط الصحه، شرط العافيه. وفي هذا السياق ادعو ايضا بعض الجهات السياسيه ووسائل الاعلام الى عدم تضخيم الاحداث الفرديه التي تحصل والتي تحصل في اي مكان من العالم، وايضا الى التاكد والتثبت من المعلومات والمعطيات قبل اطلاق تصريحات يتبين فيما بعد انه المعلومات مبنيه على خطا وليس لها اي اساس من الصحه. في هذا السياق ايضا ندعو الى تحييد مؤسسه الجيش اللبناني، طبعا التعاون مع كل القوى الامنيه وتحييدها ما امكن، ولكن نؤكد على اولويه تحييد مؤسسة الجيش اللبناني كمؤسسة ضامنة، مؤسسة ضامنة للسيادة وضامنة الوحدة الوطنية وضامنة الأمن. وقد أثبتت كل التجارب القاسية والمؤلمة التي مر بها لبنان وشعب لبنان أنه بنهاية المطاف كان ينهار كل شيء، يتقسم كل شيء، يضيع كل شيء، تبقى هذه المؤسسة خشبت خلاص. إذا حدا بده ينائر بالسياسي ما عليه شيء، يكمل نائرة فينا بالحكومة بالدولة بمجلس النواب، ولكن فلندع مؤسسة الجيش جانبا ولنحافظ عليها وعلى موقعها الوطني وصورتها الوطنية، لأنه هيك بنكون عم نتصرف بخلفية وطنية. بعد بالوضع المحلي كلمتين في موضوع تمويل المحكمة. طبعا نحن قلنا هذا موضوع بيتناقش إن شاء الله مجلس وزراء، ولكن في مستجد يسترعي انه وقف عنده شوي، هو اللي صار باليونسكو يعني مع منظمة اليونسكو. مفيد ان اللبنانيين وايضا الرأي العام العربي والعالمي كله ينتبه لهذه النقطة جيدا. منظمة اليونسكو منظمة دولية تعني بشأن الثقافي، اعترفت هذه المنظمة لانه مسائب ما فيها حق فيتو، اعترفت بدولة فلسطين. طبعا بأي دولة فلسطين؟ مش بدولة فلسطين من البحر إلى النهر، بقطعة من فلسطين يعني 67 إنه هاي دولة، حتى مو معلوم 67 يعني، دولة فلسطين على الأرض التي ستقام عليها على ضوء المفاوضات لاحقا أو ما يحصل. غضبت أمريكا لأن هذه المنظمة الدولية الثقافية أعطت الشعب الفلسطيني بعض حقه وليس كل حقه، بعض حقه. غضبت عليها، أدانت موقفها، وبالتالي هي تدين كل الذين صوتوا لمصلحة دولة فلسطين. ثم عملت إجراء، أوقفت التمويل بدون سابق إنذار. اليوم اليونسكو أعلنت أنها ستجمد جميع برامجها إلى نهاية العام 2011. طيب هون بدي ألفت، أولا منظمة اليونسكو منظمة معترف فيها دوليا ومنظمة دولية، ولم تشكل لا في ظروف بوشية شراكية ولا بتهريب قانوني أو دستوري مثل المحكمة الدولية. ومن جهة أخرى أن هذه المنظمة يستمر عملها ويتوقف عملها على هذا التمويل، وهي قامت بأمر محق وبأمر منصف وبأمر عادل ويجب أن تكمله. طيب بتقوم الإدارة الأمريكية بتاخذ هذا الموقف، أليس ألم يكن تمويل أونسكو التزاما من قبل الإدارة الأمريكية؟ أليس هذا من التزاماتها الدولية؟ لماذا يحل الإدارة الأمريكية ويجوز لها أنه تتحلل من التزاماتها الدولية ولا يجوز للبنان؟ لو كان هناك التزام لماذا يجوز؟ طيب حتى بلبنان هلأ في بعض الناس انتبهوا أنه هذا بيأثر على موضوع المحكمة فقالوا كلاما حمال أوجه، لكن أغلب قوى 14 آذار لم تعلق على هذا الأمر. أمريكا حقها، مش بس تقطع أموال اليونسكو، تخرب اليونسكو، تدمر اليونسكو لأنها وقفت إلى جانب شعب فلسطين. أما لبنان ما له حق، وإذا لم يمول المحكمة الغير دستورية الغير قانونية التي كلنا بتنا نعرف سيرتها وسلوكها وأهدافها ولا داعي للتكرار، فبيجي فيلتمان وشوفوا الوقاحة، يعني بعد القرار الأمريكي بوقف تمويل اليونسكو يهدد لبنان بعقوبات. في كل الأحوال هذا يفضح الإدارة الأمريكية ويفضح حلفاء أمريكا في العالم ويفضح حلفاء أمريكا أيضا في لبنان. بكل الأحوال أمام هذه الفضيحة دولة رئيس فؤاد السنيورة قدم مخرجا للأمريكيين وللحفاظ على اليونسكو. على دمة لأنه الأيام تعرفوا الإعلام، بعض الإعلام أوقات ما بيكون دقيق، فأنا بدي أقرأ اللي مكتوب. يعني بقول قدم الحل الذي يحمي منظمة اليونسكو من العقاب الأمريكي، وناشد رئيس سنيورة جامعة الدول العربية والملوك ورؤساء العرب والدول الإسلامية والدول الغربية الصديقة المبادرة إلى جمع وتسديد المبالغ التي كانت ستدفعها الولايات المتحدة وإسرائيل. بهذه الخطوة يمكن ببساطة بحسب السنيورة إحباط الابتزاز الإسرائيلي والتهويل والضغوط الأمريكية من أجل الهيمنة. يعني هلا أمريكا تدان لا تدان، بينعمل عليها عقوبات، بتتقاطع، بينرفع الإصبع بوجهها، هذا له علاقة بالعالم وعقلهم وشجاعتهم ووحدة المعايير أو ازدواجية المعايير، ما لي شغل فيه. أنا بدي أروح على المخرج، رئيس سنيورة وقدم مخرج حلو. طيب اعتمد هذا المخرج مع حكومة رئيس المئاتي، حلو عن رئيس المئاتي وعن حكومة رئيس المئاتي، تمام، وناشدوا جامعة الدول العربية والملوك، وهي بداش الأد يعني، والملوك ورؤساء العرب والدول الإسلامية والدول الغربية المعنية بتمويل، هن كلهم قديش 50-60 مليون دولار يدفعوهم للمحكمة. أصلا بداش هالقد، يعني في أمير عربي بيقدر يستغني عن كم حفلة بلندن أو باريس أو مدري وين وبيدفع يعني هالأوشين. وبلا هالمشكل كله بالبلد ومعركة مفتوحة شهر واثنين وثلاثة واتهامات لرئيس مئاتي ومن الظلمة عن جد مقتنع باللي عم بيقوله، واتهامات للحكومة والويل والصبور وعظائم الأمور، ولبنان حيخرب اقتصاده ويتدمر ويعزل دوليا. إذا عن جد أنتوا بتحبوا لبنان وحريصين على لبنان وبدكم خلاص لبنان وأمن لبنان، يا خي نحن راسنا يابس، أنتوا ناس منفتحين وحواريين ومدري شو، هذا مخرج ما ترضونه للأونسكو لمنظمة الأونسكو ارتضوه للمحكمة الدولية، رغم أن الأونسكو أنصفت قوما والمحكمة الدولية تعتدي على آخرين، ومع ذلك هذا مخرج فيكم تعتمدوا عليه وتتكلوا على الله وتخلوا رئيس مئاتي يعرف ينام. طبعا اليوم انه الغرفة مدري الاولى مدري الثانية بالمحكمة الدولية مجتمعة متناقش مسألة المحاكمة الغيابية، انا لن اعلق على هذا الموضوع لاننا نحن نتصرف بتنا مع هذه المحكمة انها غير موجودة، فما من نضيع وقتكم. النقطة الاخيرة بالوضع المحلي، منا فوت بكلمتين باختصار ان شاء الله على الوضع الاقليمي، هو توجيه نصيحة في الداخل اللبناني إلى كل القوى السياسية. تعالوا لنهتم ببلدنا، لنعالج أزماته، ملفاته في الحكومة، في مجلس النواب، في طاولة الحوار، وإما بدكم تعالوا لنعطي أولوية واتركوا الرهان على الخارج وعلى التطورات الإقليمية، لأن البعض في لبنان راهن على التطورات الإقليمية. أنا في خطاب سابق حكيت عن 5 رهانات خلال 5 سنوات، ما بدي أعيد اليوم، ما تعذبوا حالكم. أقول لكل الذين يؤجلون الملفات أو يؤجلون الخيارات أو يؤجلون المعالجات أو يصنعون آمالا وأوهاما، بنين كل شيء بعد على شيء واحد هو سقوط النظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، أنا أقول لهم دعوا هذا الرهان جانبا، وأقول لهم أيضا هذا الرهان سيفشل كما فشلت كل الرهانات السابقة، فلا تضيعوا الأوقات، دعوا رجعوا لبنانيا وطنيا. الغريب أنه بعض الناس يرفع شعار لبنان أولا إلا في الرهانات، بيجي لبنان بالآخر. طيب وين لبنان أولا تبعكم؟ راهنوا على لبنان أولا، على اللبنانيين أولا، على قدرات لبنان أولا، وعقول اللبنانيين، إرادة اللبنانيين، حوار اللبنانيين، تعاون اللبنانيين. فقط هذه نصيحة في ختام الشق المحلي. في الشق الإقليمي كلمتين، طبعا ما في وقت أحكي عن كل الوضع الإقليمي وضع العربي، ولكن الأهم خلال الأيام القليلة الماضية هو التطور المرتبط بإيران وسوريا والتهديدات الإسرائيلية والأمريكية والغربية وإعادة فتح الملف النووي الإيراني. شهدنا في الأيام قليلة الماضية تصاعد في التهديدات ودفع فجأة بدون سابق انذار، طرح بقوة احتمال ان يقوم العدو الاسرائيلي بضرب المنشآت النووية الايرانية، وصارت الكرة تدحرج اعلاميا وسياسيا وتصريحات ومواقف و و و و و الى اخره، وتصاعد التهديد والاحتمالات. طبعا القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران ردت بشكل حازم وقاطع، وكان السقف الأعلى والأوضح هو ما قاله بالأمس سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله الشريف، وما قاله هو عين الواقع والحقيقة. إيران القوية بجيشها، بحرسها، بتعبئتها، بشعبها، بوحدتها، بإيمانها، بعزمها، لا يمكن أن تخاف لا من التهويل ولا من الأساطيل. وعندما جاءت الأساطيل الأمريكية والجيوش الأمريكية واحتلت كل المنطقة في محيط إيران، كل المنطقة في محيط إيران، اليوم القوات الأمريكية موجودة لو مشينا مع حدود إيران، باكستان، أفغانستان، العراق، تركيا، الخليج، دول الخليج، مياه الخليج موجودة، ومع ذلك لم تضعف إيران، لم تتراجع عزيمتها، ولم تخضع للشروط، ولم تنجر إلى مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين. فلا التهويل ولا الأساطيل يمكن أن تمس بإرادة وعزيمة وقرار القيادة والشعب في إيران، هذا أمر محسوم. لكن تعالوا نتحدث عن الحدث قليلا، يعني هل يمكن أن تذهب الأمور في هذا الاتجاه وكيف نفهم ما يحصل؟ لو عدنا قليلا إلى الخلفيات، هم بدي أحكي عن إيران وسوريا سويا، يجب أن لا يغيب عن بالنا أولا أنه من هون لآخر السنة، يعني شهر وشوي، هناك انسحاب أمريكي كبير من العراق. هلا بعد في نقاش انه بيبقى 1000 2000 3 500 قديش بيبقى باي شروط، هذا بحث تفصيلي، لكن ما في شك ان ما يجري هو انسحاب امريكي وهزيمه كبيره للمشروع الامريكي. هلا طبعا مثل كل يعني بعام 2000 طلعوا ناس يقولوا لا المقاومة لبنان ما انتصرت، اسرائيل انسحبت، المقاومة انتصرت، وهذا اتفاق تحت الطاولة حكي بلا طعم. سيخرج الآن أيضا من يقول لا أمريكا هي أخذت قرار تطلع، أمريكا اللي جاءت وتحملت هذا الحجم الهائل من الخسائر البشرية والخسائر المالية والخسائر الاقتصادية، هذا الانهيار القوي في اقتصادها وماليتها، بهل بساطة هي كرم أخلاق هلأ أنه حامل حالة وتطلع من العراق؟ أكيد مش هيك. طيب أمريكا الخارجة من العراق المهزومة في العراق، في شيء لازم تعمله. اولا اي دولة عادة تعمل انسحاب، في ناس بيعملوا انسحاب تحت النار، النار الحقيقية. امريكا غير قادرة الان ان تنسحب تحت النار العسكرية، بدها تعمل دخان، بدها تعمل غبار، بدها تعمل ضباب، يعني بدها تنسحب تحت النار السياسية والاعلامية اللي اسمه تهويل على المنطقة وحرب بالمنطقة واعتداء على إيران واعتداء على سوريا، والعالم كله والمنطقة كلها وشعوب المنطقة كلها يصير اهتمامها مركز على هذا النوع من التوقعات والأحداث، ويصبح خبر الانسحاب الأمريكي والهزيمة الأمريكية في العراق خبرا عاديا بل مغفولا عنه ولا يبقى في صدارة الأحداث. لأنه وهون طبعا مسؤولية القيادات السياسية والجهات الإعلامية كلها أنه لا لازم تسليط الضوء على هذا الانسحاب وعلى هذه الهزيمة، لأن لها آثار ونتائج استراتيجية وتاريخية على كل صعيد معنوي ونفسي وسياسي وعسكري على منطقتنا ومستقبل منطقتنا. هذا أولا. ثانيا من الطبيعي أن تقوم الإدارة الأمريكية في هذا التوقيت بمعاقبة الدول المؤثرة في الحاق الهزيمة بأمريكا والمشروع الأمريكي، وما حدا بيختلف مع حدا بأن الدولتين اللتين وقفتا في وجه الاحتلال الأمريكي للعراق وعارضتا ودعمتا الشعب العراقي والمقاومة في العراق وصمود الشعب العراقي ولم تستسلم لشروط لا كولين باول ولا من جاء بعده، هما إيران وسوريا. بلحظة الهزيمة والأسى والفشل الأمريكي، أمريكا بدأت تقول لإيران لسوريا لا تفرحوا لا تنبسطوا أنه أنتوا عملتوا إنجاز، أنتوا حتبقوا تحت الضغط تحت التهويل تحت السيف، العصا سوف تبقى مشرعة في وجوهكم. هذا أمر طبيعي من أمريكا. تصوروا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخرج من العراق وتعترف بهزيمتها، رغم أنه طبعا الجمهوريين بأمريكا كلهم قالوا هاي هزيمة كبرى، هاي هزيمة كبرى. بحكي عن إدارة أوباما، ثم يسمح لإيران ولسوريا ولشعوب المنطقة ولكل الذين أيدوا الشعب العراقي والمقاومة العراقية بالاحتفال بهذا النصر التاريخي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يجب الانتباه إليه أيها الإخوة والأخوات هو أن التحولات التي حصلت في منطقتنا، طبعا في خلاف بين النخب وبين البيئة السياسي وبين محللي الأحداث، وهذا واضح يعني، حول فهم وقراءة الأمور التي تحصل في منطقتنا، لكن بمعزل عن كل القراءات هناك قدر متيقن لا شك بأن سقوط نظام زين العابدين بن علي هو خسارة للمشروع الأمريكي وللحضور الأمريكي الغربي في منطقتنا. هل النظام الجديد الذي سيقوم ماذا سيفعل؟ هون صرنا عم نحكي عن المستقبل، لكن باللحظة نعم هذه خسارة. سقوط نظام القذافي خسارة، سقوط نظام حسني مبارك هو الخسارة العظمى لأمريكا ولإسرائيل. إذن في تحولات بالمنطقة مش لمصلحة أمريكا وإسرائيل. هلأ بعدين تقدر ترجع تعيدها لمصلحتها، هذا بحث آخر. لكن في مسار التحولات الكبرى في المنطقة من الواضح أن محور المقاومة والممانعة ورفض لإسرائيل ولمشاريع الهيمنة كان يقوى ويكبر، وهذا سيتيح لإيران ولسوريا أن تحصلا على حلفاء جدد وأنصار جدد وأعضاء جدد في هذا المحور، وهذا يمكن أن يعني المزيد من النفوذ، المزيد من الحضور، المزيد من الفعالية للتعويض عن خسارة أمريكا في مصر، في تونس، في ليبيا، وخصوصا في مصر. يجب أن ينتقل بسوريا وبإيران إلى موقع دفاعي، إلى الانشغال بذاتها، بوضعها، بأمنها، باقتصادها. هذا أمر ثالث أيضا. والأمر الرابع والأخير هو أن أمريكا تريد إخضاع إيران، إخضاع سوريا، تريد جر إيران إلى التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحكي عن مفاوضات جماعية، إيران لم ترفض هذا في يوم من الأيام مع الأمم المتحدة، ولكن المفاوضات الثنائية المباشرة إيران كانت ترفضها وما زالت ترفضها. المطلوب الإخضاع وجر إيران إلى طاولة المفاوضات، المطلوب إخضاع سوريا لتقبل ما لم تكن تقبله في الماضي. هذا هو الهدف الحقيقي. بناء على هذه الخلفيات، إذا أضفنا إليها وقائع إلى علاء حاليا بالوضع المالي والاقتصادي في أوروبا، إيطاليا لح اليونان، والبرتغال لح إيطاليا، والدول لاحقة بعض البعض. رئيسة صندوق النقد الدولي أمس تحدثت بوضوح أن الاقتصاد العالمي في خطر، الوضع المالي والاقتصادي في أمريكا كارثي وصعب جدا. تصوروا أيها الإخوة والأخوات، عندما يقف أحد المرشحين، لأنه هلأ بالحزب الجمهوري عم يتسابقوا من ينال ترشيح الحزب، أحد مرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية مفترض يفتش على شعارات شعبية أو تجيب له اللوب اليهودي الصهيوني ليدعمه، وقف وقال برنامجه وقف المساعدات الأمريكية الخارجية كلها بما فيها المساعدات لإسرائيل. معناته هذا الحكي شعبي بأمريكا. هذا يؤشر على صعوبة الوضع المالي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من جهة. من جهة تانية، إيران قوية، إيران صلبة، إيران مقتدرة، إيران موحدة، إيران لديها قائد لا مثيل له في هذا العالم. إيران سترد الصاع صاعين. من يجرؤ أن يشن حربا على إيران؟ من يجرؤ أن يشن حربا على إيران؟ اليوم على كل حال وزير الدفاع الامريكي مثل ما بيقولوا دعس فرامات رجع خليفاني، بلش يحكي عائل انه هذا الوضع يؤدي الى توتر المنطقة، وجنودنا وقواعدنا موجودة بمنطقة الخليج، وما بعرف المنطقة لوين بتنجر. اذا عليهم ان يفهموا، وهم يفهمون جيدا، عليهم ان يفهموا جيدا ان الحرب على ايران وان الحرب على سوريا لن تبقيا في إيران ولا في سوريا، وإنما ستتدحرج هذه الحرب على مستوى المنطقة بأكملها. وهذه حسابات حقيقية وواقعية، لا نحن منهدد ولا حدا بيهدد. حطوا كل التهديدات على جنب، ولا بدنا ناخذ مواقف مسبقة، لكن هذا هو الواقع، هذا هو واقع الحال. واليوم أكثر من أي زمن مضى الدول العربية والإسلامية والحكومات العربية والإسلامية والشعوب العربية والإسلامية معنية بأن تتخذ موقفا. شوفوا الصلف والوقاحة. إسرائيل التي تملك رؤوس نووية عسكرية تطالب العالم بالضغط على إيران وتهدد إيران بضرب منشآت نووية سلمية. ما هو سبب هذه الوقاحة؟ ما هو سبب هذا الاستكبار؟ هو أحيانا الإحساس بضعف الآخر، بوهن الآخر، بانقسام الآخر. نحن نقول لهم أيضا في الوضع الإقليمي، نقول لهم هذا وهان على الضعف وعلى الوهن، هذا وهان خاسر، هذه الأمة خلاص، زمن الوهن والضعف والتواجع أمام العدو الإسرائيلي، أمام العدوان الأمريكي، هذا زمن انتهى، هذا زمن الإيمان والمعرفة والعشق والعزم والإرادة. أيها الإخوة والأخوات، اليوم في يوم الشهيد نحن نؤكد أننا منذ فاتح عهد الاستشهاديين، الاستشهادي أحمد قصير، منذ العملية التي ساءت وجوه الصهاينة في مدينة صور إلى اليوم وإلى المستقبل، دخلنا في عصر الانتصارات ولا زمن الهزائم. كل ما علينا أن نحفظ دماء الشهداء، أهداف الشهداء، وصايا الشهداء، أمال الشهداء، ونواصل طريق الشهداء، ونحن وأنتم سنفعل ذلك حتما. للشهداء بيعة في أعناقنا لا تنقضي حتى نلحق بهم، نحن المنتظرون حقا، نحن الصادقون في البيعة، نحن الذين ثبتنا في كل المواقع والمراحل والصعوبات والتحديات. أقول لكم رغم كل التهديدات الموجودة في المنطقة، اليوم الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية لمصلحة شعوب المنطقة ومحور المقاومة الممانعة في المنطقة أفضل من أي زمن مضى، مش مبالغة بالقراءة السياسية، أفضل من أي زمن مضى بكل المقاييس بكل المعايير. لو عدتم بأذهانكم إلى سنة 1982 شو كان الوضع؟ ليش ب82؟ عودوا بأذهانكم إلى 2006 كيف كان الوضع، ومع ذلك انتصرنا ب82 وبال2000 وبال2006 وفي كل الاستحقاقات القادمة، ما دمنا أهل الإيمان وأهل المعرفة وأهل العشق وأهل العزم والإرادة سننتصر إن شاء الله. بارك الله فيكم وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.